الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 14 من البيان لنداءات الله عز وجل في القرآن، الآية 61 وهي 16 من سورة المائدة. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذا نداء من الله عز وجل لأهل الكتاب من اليهود والنصارى: لا تغلوا، وهو مجاوزة الحد إما في القول وإما في الفعل وإما في الاعتقاد، فكل ما تجاوز حده فهو غلو في دينكم ملتكم غير الحق الذي أوحاه الله عز وجل وأنزله. وقد غلا النصارى في عيسى حتى عبدوه وألهوه، وغلت النصارى اليهود في عيسى حتى كفروه وفسقوه وأرادوا قتله واتهموه بأنه ولد زنية إلى غير ذلك من غلوهم. وهكذا شدد النصارى على أنفسهم في العبادات، وتهاون اليهود في كثير من شأنهم. فالغلو قد يقع بالإفراط وقد يقع بالتفريط، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولا تتبعوا أهواء بدع ومحدثات وآراء مخالفة للكتاب والسنة قوم من المبتدعين الضالين أو المشركين المنددين قد ضلوا انحرفوا عن الصراط المستقيم والطريق القويم من قبل، ضلوا من قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وضلوا بعد مبعثه، وأضلوا تسببوا في إضلال كثيرا أي كثير من الناس، وضلوا في أنفسهم عن سواء السبيل عن الطريق القويم والصراط المستقيم. وهذا من الخسران المبين، أن يكون الرجل ضالا في نفسه مضللا لغيره. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. والله عز وجل يقول: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الحديث: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فكون الإنسان ضالا في نفسه هذه مصيبة، فإذا كان مضلا لغيره صارت مصيبتان عظيمتان كبيرتان. الآية 62 وهي 17 من سورة المائدة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الحلال الطيب الذي أباحه الله لكم منة منه وفضلا، سواء من المطعوم أو الملبوس أو المشروب. فالأصل الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهذا الأمر بالأكل من الطيبات هو أمر أيضا للأنبياء: يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم، أو كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وفي المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالذي يحرم على نفسه الحلال قد ارتكب جرما عظيما، والذي يحل لنفسه الحرام قد ارتكب جرما عظيما. الطيبات الحلال، كل طيب أو كل حلال طيب، وإن لم يعجبك طعمه وإن لم ترتح لشمه، ما دام حلالا فهو طيب. وكل حرام خبيث، وإن أعجبك طعمه ولونه. ما أحل الله لكم، إذ أن التحليل والتحريم إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة الثومة لا يقربن مسجدنا. فقال الناس: حرمت حرمت. فقال: أيها الناس، ليس لي أن أحرم ما أحل الله لي. ولكنها شجرة أكره ريحها. ولا تعتدوا، تتجاوزوا الحد بغلو أو جفاء بإفراط أو تفريط، سواء كان الاعتداء على أشخاص أو على جماعات أو على معنويات أو على حسيات، فالاعتداء حرام، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إن الله لا يحب، بمعنى أنه يكره المعتدين. وقد ذكرت لكم أن الآيات التي فيها إن الله يحب 16 آية، والآيات التي فيها إن الله لا يحب 16 آية. فما كان يحبه الله يتعين عليك المحافظة عليه والإتيان به، وما كان يبغضه الله يتعين عليك البعد عنه والنهي والنهي عنه. وإذا كان لا يحب المعتدين معناها أنهم سيتعرضون للعذاب الأليم إن ماتوا على اعتدائهم وظلمهم وبغيهم. الآية 63 وهي 18 من سورة المائدة، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كان شأن الخمر أن الله عز وجل قال ابتداء: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فعرض به. ثم كان أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم كان الشأن أن الله عز وجل حرمه بقوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أي ابتعدوا عنه وكونوا على حذر من ملامسته. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، لعن شاربها وعاصرها وحاملها والمحمول إليه وبائعها ومشتريها إلى غير ذلك مما ذكر. ومن شرب الخمر ثم مات قبل أن يتوب لم يطعمها في الآخرة، ومن شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. والخمر ما خمر العقل، فكل مسكر خمر وإن سمي بغير اسمه، وكل خمر حرام. سمي بالخمر لأنه يخامر العقل ويغطيه، ويسمى بأم الخبائث. ذكروا أن رجلا دعته امرأة إلى أن يزني بها فأبى، ودعته إلى أن يقتل طفلا فأبى، ودعته ولابد إلى أن يشرب الخمر أو أحد الثلاثة، فقال: أهونها الخمر. يعني نظر من حيث الإثم ربما يكون أهون من الزنا وأهون من قتل النفس. فلما شرب الخمر قتل الطفل وزنى بالمرأة، ولذلك سميت بأم الخبائث. وقد كان بعض العرب لا يشربها في الجاهلية حفاظا على عقله. والميسر، فالخمر حرم حفاظا على العقل وما إليه. والميسر وهو القمار، حيث يكون بين الناس مراهنات ومخاطرات على أموال باهظات، وربما تذهب الأموال بالباطل وتؤكل بالباطل، فحرمه الله. والأنصاب، الأصنام وما يذبح عليها لغير الله عز وجل. والأزلام وهو عبارة عن قدح فيه عدة أسهم لكل سهم مميز وأحدها أغفل ليس فيه تمييز، فيقوم الكاهن الذي يذهبون عنده أو التي هي كانت معلقة في الكعبة ويحركونها ثم يأخذ واحدا منها، فإن ظهر افعل فعل، ظهر لا تفعل لم يفعل، وإن ظهر الأغفل أعادوها مرة أخرى، فأخبر الله عز وجل أن هذا من الشيطان. وقد صوروا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام في جوف الكعبة وهما يستقسمان بالأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن استقسم قط، يعني ما استقسم بالأزلام، رجس. قال بعضهم نجس، وهذا غير صحيح، فليس كل محرم نجس، فالخمر محرم وليس بنجس، والميسر محرم وليس بنجس، والأنصاب محرمة وقد تكون غير نجسة، والأزلام محرمة غير نجسة، من عمل الشيطان من صنعه وأزه، فاجتنبوه، كونوا على حذر وبعد منه لعلكم تفلحون، بنيل المطلوب والبعد عن المرهوب. ولا يجوز حتى التداوي بالخمر، ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم. الآية 64 وهي 19 من سورة المائدة، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذا شيء من ذكر أحكام الصيد، وقد علمنا أن الصيد الأصل فيه الإباحة، ويحرم في حالين: يحرم إذا كان داخل الحرم، ويحرم إذا كان الصائد محرما. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم، يختبرنكم الله بشيء من الصيد. الصيد غير بهيمة الأنعام، الغزلان والأيل وكذلك الوبر والطيور الحلال. تناله أيديكم، أي تصل إليه أيديكم بالقبض. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: والله لو رأيت الظباء ترتع في المدينة ما ذعرتها، فضلا أنه يقوم بمسكها. فهذا أمر مهم يتفطن له، فإن الصيد في أرض الحرم قد يكون قريبا حتى من الأطفال. أذكر لما كنا هناك، لو شاء الأبناء أن يأتي أحدهم بحمام في يده يأتي بها بسهولة، لأنها قد ألفت الناس. وإذا خرجت إلى جانب البيت، لا سيما إذا كنت في منطقة عند جبل، وإذا بالوبر يتدلى فيها وينزل ويخرج. وهكذا بقية الحيوان مثل الأرنب، وقد يوجد في بعض المناطق غزلان وما إليها. فالشاهد أنها أمنت فخرجت وقربت، فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا منها، سواء بنيل اليد أن تمسكها حية، أو بالرمي ورماحكم وهو ما يروى به من القنا ونحوه. وهذا الابتلاء والاختبار ليعلم الله من يخافه بالغيب، علم وقوع، وإلا فإن الله بكل شيء عليم، لكن يريد علم وقوع، العلم الذي يثاب عليه المرء أو يأثم. وفيه فضيلة خوف الله عز وجل بالغيب، لأن في الظاهر أغلب الناس قد يتخوفون من كلام الناس فيهم وتنكر الناس لهم، لكن الغيب على الإنسان أن يكون مراقبا لله فيه. فمن اعتدى في هذا الباب بصيد ما لا يحل صيده بعد ذلك، بعد هذا الحكم، فله عذاب أليم موجع. وأيضا قد يلزمه جزاء الصيد، وهذا من عذابه أيضا، يلزمه جزاء الصيد. فمثلا في النعامة ناقة أو جمل، وفي الحمامة تيس أو شاه من الظأن. وهكذا يحكم عدلان بما يجب عليه، حتى البيضة إذا كانت من بيض الطيور التي لا يجوز أن تصاد يلزمه فيها الفدية، والفدية ذبيحة يوصلها إلى فقراء الحرم. الآية 65 وهي 20 من سورة المائدة، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا على حذر ولا تقتلوا الصيد الذي تقدم ذكر بعضه وأنتم حرم، حال كونكم محرمين ولو كنتم خارج الحرم. ركز على هذه المسألة طالب العلم، الصيد حرام على المحرم وغير المحرم داخل الحرم، وحرام على غير المحرم خارج الحرم، ولو كان في ذو الحليفة فقد أحرم لا يجوز له أن يصطاد. ومن قتله منكم متعمدا، خرج به المخطئ الصحيح لا شيء عليه، وذهب بعضهم إلى أن المخطئ لا إثم عليه وتلزمه الفدية. فمثلا هذه الأيام أنت تمشي بالسيارة والحمامة تضرب في السيارة ماتت، إذا قلنا يلزم الكفارة حتى المخطئ بمجرد ما يدوس حمامة أو يميت حمامة يلزمه فدية، وإذا قلنا إنما هو في المتعمد لا يلزمه شيء. فجزاء أي لهذا المقتول من الصيد مثل ما قتل من النعم، إما من الإبل أو البقر أو الغنم، وهذا يعرفه أهل الخبرة، يعني هذا الطير شبيه بالغنم، هذا الطير شبيه بالضأن، هذا الحيوان شبيه بالثور، هذا الحيوان شبيه بالإبل، يحكم به ذوى عدل، يعني لم يكتفي بحكم الواحد حتى يتقارب حكمهم، هديا يذبح هدي مقابل هذا الصيد الذي صاده متعمدا، بالغ الكعبة، ليس معناه أنه يذهب إلى الطخ به الكعبة وإنما يوزعه في فقراء الحرم، في فقراء الحرم. وهذا دليل على أن الكفارة كفارة الصيد لا توزع في خارج الحرم، ما يذهب يقول أنا أذبح جملا أو شاة أو بعيرا وأوزعه على فقراء قريتي، لا، لابد أن يوزع على من؟ على فقراء الحرم. فإن عجز عن ذلك أو كفارة طعام مساكين، ينظر مقابل هذا الصيد هل يطعم 10، يطعم 1، يطعم 5 أو أقل أو أكثر، لأنهم سينظرون إلى ما قدروا عليه من النعم ثم يقولون هذا يجزى عن إطعام كذا، أو عدل ذلك الصيام ليس محدد بيوم أو بيومين وإنما يحدده، يحدد على قدر ماذا النعم التي لم يستطع أن يأتي بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: هل تجد تذبح نسيكا؟ قال: لا. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يتصدق على 6 مساكين ليذوق وبال أمره، ليجد مغبة فعله بقتله الصيد وهو متعمد قاصد، فإن الله عز وجل جعله حرما آمنا عفى الله عما سلف مما كان في الزمن الماضي قبل نزول الحكم وقبل العلم به. ومن عاد إلى مخالفة شرع الله أو إلى الصيد مرة أخرى انتهاكا لحرم الله فينتقم الله منه. والله عزيز ذو انتقام، عزيز لا يغلب، ذو انتقام ينتقم من أعدائه والمخالفين لحكمه وأمره. قوله عفى الله عما سلف فيها دليل على تسمية السلفيين بهذا الاسم، فإن السلف هو المتقدم كما هو معلوم، والله المستعان.